السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فاتعظ ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نزل
إنه الحق
وبالحق نزل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية أخرى نعيش فيها مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي أخبر رب العزة عنه فقال وبالحق نزل، فحروفه وآياته وكلماته نتعبد بها ونعيش مع كل ملمح منها لنتعلم ونتأدب ونعيش ونأخذ الخبرة والعظة والتجربة. ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدارين. شيخنا الحبيب، آيات كتاب الله تبارك وتعالى وما فيها من القصص، عشنا مع سورة الكهف وما فيها، والسور التي تتكلم عن القصص القرآني كثير، سورة مريم وسورة القصص وسورة يوسف. هذه السورة التي من أولها حتى آخرها تبدأ بالكلام عن أحسن القصص، ثم تختم لتستدل بكل الكلام عن يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، استدلال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. البداية كانت برؤية من يوسف عليه السلام يخبر أباه، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. المفروض أنه لما جاء ليعرض الرؤية على والده أن يتلقى من والده تأويل هذه الرؤية، ولكن والده جاء بأمر آخر، كأنما تدخر هذه الرؤية وتأويلها ليأتي به الله تبارك وتعالى في أخريات السورة كما جاء في طيات القصة النبوية، ولكن أمره بأمر آخر، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنساني عدو مبين. هذا الأمر النبوي من يعقوب ليوسف عليه السلام بألا يبث هذه الرؤيا لما فيها من الخير، هل يمكن أن يستشف منها أن الإنسان يمكن أن يكتم الخير أو يكتم ما جاءه من بشارة ربانية اعتبار لأمور أخرى، على الرغم من أن أما بنعمة ربك فحدث؟ كيف يمكن أن يكتم هذا الخير أو يكتم هذا الأمر الذي جاء من الله تبارك وتعالى؟ كيف يمكن تأويل هذا الأمر شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا من الحكمة ألا يتحدث المرء بكل شيء، يعني لا سيما إذا كان والدا، يعني كما في حال يعقوب عليه السلام، فإنه يعرف أبناءه حق المعرفة. فلما قص يوسف عليه السلام هذه الرؤيا عليه ورأى منها مخايل التمكين وأنه سيصير له شأن، قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ويعني حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. كلمة من الخير دي أنت لما ذكرت يعني أن هذه الرؤية خير وكذا، طرق ذهني هذه الزيادة من الخير. طب هو في إنسان ممكن يحب لنفسه الشر؟ في ضرب من الناس حتى يصلك الشر هو كمان يناله الشر، بس يعني تخرب بيتي، بس تخرب بيته، واخد بالك ازاي؟ يعني في ضرب من بني آدم هكذا، يعني يكرهون الخير للناس. فواضح جدا من كلام يعقوب عليه السلام أنه يقول يكيدون لك كيدا، أنه آنس من أبنائه شيئا ليوسف عليه السلام، لأنهم ما كانوا واضح أنهم من أم، وكان يوسف عليه السلام من أم أخرى يعني. وهذا الأصل الأصيل الذي أشرت أنت إليه، لا زلنا نعمل به حتى الآن. حتى النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
كان يعمل به، كان يقرأ الرجل، يستشف ما عند الرجل. وده الأمر الذي أكد عليه الذين كتبوا في الفتوى والمفتي وشروط المفتي وآداب المفتي، أن الإنسان قالوا المفتي ناصح، فإنه لا يجوز له أن يتكلم بكل شيء إذا علم من رؤيته أو من حواره مع الطرف الآخر أنه سيفسد إذا بلغوا هذا الكلام. وهذا الكلام لم نتكلم به يعني، أو لم نتكلم به العلماء من تلقاء أنفسهم، بل هناك آثار عن الصحابة دلت على ذلك. يعني منها مثلا حديث، منها أثر عن علي بن أبي طالب رواه الإمام البخاري في كتاب العلم، قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا كان هناك أمر مستغرب وأنك إذا ألقيته على الناس سارعوا إلى تكذيبه مع أن هذا الأمر صحيح النسبة إلى الله تبارك وتعالى أو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت ينبغي أن تترفق بهؤلاء الناس حتى يعلموا أن هذا الأمر من عند الله تبارك وتعالى، فلا يسارعون بتكذيبه. هو ده معنى كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الإمام البخاري بوب على هذا الأثر بقوله: باب من خص بالعلم أقواما دون آخرين خشية ألا يفهموا. الإمام البخاري بوب على هذا. إذن هناك بعض العلم الذي ينبغي أن يكتم عمن يتصور فساده إذا وصل إليه، تمام؟ يعني هو النهاردة لو أن يعقوب عليه السلام أعلم أبناءه أن أخاهم يوسف رأى رؤيا ولكننا لن نؤول هذه الرؤيا، مش معقول يعني يصل الأمر إلى هذا. نعم. إنما يكتم الأمر جملة عنه ليتصور فسادهم إذا وصل ذلك إليهم، لآنس منهم كيدا وآنس منهم غدرا، كما يعني حدث في بقية القصة، وأخذوه وألقوه في الجب وقالوا الذئب أكلوا إلى آخر القصة التي يعرفها صغار الأطفال في الكتاتيب يعني. فنرجع إلى الأصل الأصيل اللي أنت طرقته من خلال هذه الآية، أنه مش كل بني آدم أستطيع أن أنا أقول له كل شيء. برضو في صحيح البخاري أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعيت أو أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، وفي لفظ آخر جرابين من علم، أما أحدهما فبثثته فيكم، المتعلق بالأحكام الشرعية والحلال والحرام، قاله أبو هريرة وصار أكثر الصحابة حديثا، مسنده أكبر مسند في الإسلام مسند أبي هريرة. قال: أما أحدهما فبثثته فيكم، أي نشرته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم، إنه سيقتل. والعلماء حملوا هذا على الفتن بتاع آخر الزمان، وعلى جور الولاة والسلاطين واحتجار الأموال، وأنهم يحتكرون المال دون الناس وبتاع الكلام ده، كل الأشياء التي تحدثت عن فساد الأمراء وعن أحوالهم الكلام ده، أبو هريرة يقول: لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، أي أنهم يلحقون الأذى به، فلذلك لم يعني أبثه فيكم. ده كله فيه دلالة على أن الإنسان إذا تصدر لإفتاء الناس مثلا أو لنصيحة الناس، لابد أن يكون حكيما عنده ذوق في معرفة الناس. يعني مش كل بني آدم تستطيع أنك أنت تقول له افعل كذا وكذا، ليه؟ لأنه لن يفعل وسيفسد. يعني مثلا أذكر جاءني كتب لي واحد رسالة على الهاتف، يعني قال إن امرأتي شتمتني وبصقت في وجهي وجرحتني بالسكين، وقالت لو أنت أبوك خلف راجل طلق، تمام؟ جاني عشان يعني، لا مش جاني يعني، إنما أرسل لي رسالة، ده جاني دي، أنا دخلت قصتين في بعض.
نعم.
كتب في نهاية الرسالة: بما تنصحني؟ تمام، خلاص أنا أريت البني آدم ده، خلاص من خلال رسالته عرفت أنه ضعيف جدا، لا يستطيع لا يحل ولا يربط، ومش هيقدر يا يحكم امرأته ولا يقدر يتخذ معها موقفا. اللي زي ده بيبقى غشيم، لو تاخذ موقف يعني بيجيب ضرافها يعني.
يعني هو لو كان شخص آخر ما كنت قرأت رسالته، كنت قرأته في أخبار الحوادث.
بالضبط كده، بالضبط كده. يعني ده ما أقدرش أحمسه، ده ما أقدرش أقول له إزاي تبصق في وجهك يا رجل، إزاي يا أخي تقول لك لو أبوك خلف راجل طلقني وتصبر على هذا الكلام وأنت ما عندكش دم مش عارفين، ما أقدرش أقول له هذا الكلام. في طبيعي في ناس كده طبيعتها رخوة ما يقدرش يتخذ قرارا في هذا الكلام، فمن الصالح له إنه ما طلقش ليك، لأنه مش أول مرة المرة هتبصق في وجهه ولا هتجرح بالسكين ولا تقول له أبوك خلف راجل قطعا مرة
لم
بهذا
يأتي طفرة.
مش هتيجي طفرة، لابد يكون حدثت أشياء كثيرة جدا من الذل والمهانة صبر عليها وعاش لأي سبب من الأسباب، عنده أولاد، كتب الشقة باسم الزوجة، عنده أي علة من العلل، مثلا بيحب المرأة ما يقدرش يستغنى عنها مثلا، لأي علة من العلل مش عارف يطلق ولا عارف يخلص منه، فرضي بالمهانة والذل على أنه هو يطلق المرأة ويحصل له مضر أكبر من المضر اللي هو عايش فيه. يقول لك يا أخي احتمل أخيك 70 عذرا، ويعني الشتيمة بتلزق المش عارف، يقول لنفسه كده بس عشان يقدر يعيش
يواسي نفسه
ويكمل حياته، يواسي نفسه بالضبط كده. فلما وصلتني هذه الرسالة واتصل بي الرجل بعد كده، قلت له يا أخي لماذا تطلق؟ هو في بيت خالي من المشاكل؟ هو في يعني امرأة مستقيمة تماما مع زوجها؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة في كما صحيح مسلم وغيره، إن المرأة لا تستقيم لك على طريق. إذن عندها طرق، المرأة عندها طرق تقدر تلاعب الرجل بطرق كثيرة جدا، قد تضرب لخمة ما تعرفش تعرف إن الطريقة الجديدة دي ما تعرفش تتوصل إليها، كتمتها عنك بتاع ما تعرفش تقراها صح والكلام ده فتخفى عليك. في بعض الناس ما يعرفش يعمل كده، فإذا كان قبل المهانة فأقول يا أخي يعني كل بيت فيه مشاكل، أنا بيتي فيه مشاكل وفلان فيه مشاكل، حتى العلماء الكبار بيت فيه مشاكل، وحتى ذكرت يعني يومها حديثا قلت له ده فيه راوي عندنا عالم كبير جدا جدا اسمه الأعمش، هذا الأعمش امرأة نشزت عليه يوم من الأيام فراح لتلميذ من تلامذته عبد الله بن إدريس وقال له يا أخي المرأة نشزت علي وبتاع، قل لها ده الأعمش ده شيخنا أستاذ، ده احنا نفسنا إن احنا بس نسلم عليه، ده انت يا بختك عايشة مع علي النهار وبتاع وتتمتعي مش عارف ايه الكلام. قال له كلمتين دول بس عشان المرأة يعني النشوز اللي عندها ده تبطل يعني انها تشتغل معايا كده. فالأعمش من ورا الستار والرجل عمال يكلمها برضه وبتاع، والأعمش وشيخنا أستاذ هو عيبه بس إنه أعمش، أعمل وشه وبكرمش ووحش وبتاع تمام.
الأعمش
بالظبط جاي كحالها عماه تمام. فالأعمش طلع له وقال له قاتلك الله وهل في غيرها، وأنا أصلا يعني اللي خلي المرأة مش مبسوطة معايا والكلام ده، أنا الكلام ده تمام. قلت له حتى العالم الكبير زي ده هو عامل كبير عندنا يعني اسمه الأعمش حصل له كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي يعني أنت شايف كده؟ قلت له طبعا يا أخي، أنت عندك أولاد؟ قال عندي أولاد. قلت له يعني عايز تطلق المرأة وعايز الأولاد يتشردوا، وانت عارف الأولاد بيتشردوا هم الاستحتياطي الاستراتيجي بتاع إبليس، الأب طبعا انت هتتجوز واحدة أخرى هتقولك مش مستعدية تربي ولادك تمام، والست هتروح تتجوز بعديك يقول زوجها يقول لها مش مستعدة أصرف على عيالك من غيري يعني وبتاع، فالعيال هيروحوا لمين؟ هتشردوا في النهاية، يتشردوا تبع إبليس. فانت يعني اذا نظرت للمرأة قال لي والله فتح الله عليك جزاك الله خيرا، انا كنت انا اطلع بس كلمتين بتاعتك الحمد لله هبطوني وخلاص. يعني لما يكون واحد زي كده هل من الحكمه اقول له ده انا لو مكانك كنت في عصا زي صرصار؟ ازاي تتف في وشك وتقول هذا الكلام؟ انت ما عندكش دم، انت ممكن اسخنه ويروح يجيب سكينه ويذبح مثلا، ليه؟ ما بيعرفش يوزن الامور صح. تمام، اللي زي ده تنظر ما الذي يصلحه، وهل الذي سيسكت عنه حرام ولا مباح؟ يعني عايز أقول طالما المسألة مش داخلة بدائرة حرام، مثلا كان امرأة تبرجت مثلا ومشت مشي بطال والكلام ده، الحاجات اللي فيها الشرع يعني يمنعها ويحذر منها والكلام ده، طالما المسألة في حدود المباح شوف إيه اللي يصلحه ويحمله. لكن هو لو قال هي تفعل كذا بالضبط كذا، يعني شوف أنا عايز أقول المفتي ناصح مش مجرد يقول له فتوى أو يفتيه بما يعتقد هو أو يرى، المفروض نعم. المفتي يخرج من أساري نفسه، لأن هو بيكلمني أنا ما يعني كنت برج من نفخة يطير يعني نعم. إزاي تقول لك لو أبو خلف راجل يعني. وفي رجازة كده تمام، أنا لو أفتيته بما أعتقد أنا وأراه أنا هقول له، أقول له أنت لست رجلا وأنت ما عندكش دم وأنت من أقل من هذا، كنت مفروض تطلعه والكلام ده وقف السكة في وشه. تمام؟ لا،
لكن المفتي ناصر قرأت حالته هو
بالضبط، إنما أنظر إلى ما الذي يصلحه وأفعله.
جميل جدا.
تمام؟ فالمفتي يعني نأخذ من الأثر بتاع علي بن أبي طالب وأثر أبي هريرة، وفي أثر كمان رواه مسلم في مقدمة صحيحي وكان الإسناد منقطع، لكن لأن المقدمة مش هي على شرط الصحيح مسلم، يعني لما أقول روى مسلم في المقدمة حديثا ضعيفا ما فيش حد يقول لي إن في حديث ضعيف في صحيح مسلم كده،
هو خارج
صحيح مسلم، لأن مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم. روى مسلم في هذه المقدمة من حديث من أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني أنت إذا حدثت أناسا بحديث أكبر من فهمهم، أكبر من عقولهم، ممكن يفهموا غلط يبقى فتنة بالنسبة لهم.
نعم.
واخد بالك؟ وهذا يعني كما قال ابن القيم سبحان الله، يعني إن 73 فرقة اللي خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة إنما أوتوا من سوء فهمهم عن الله ورسوله. أكبر مصيبة يبتلى بها إنسان أن يكون سيء الفهم. فهناك أناس كثيرون لا يفهمون. يعني أنا أذكر أني مرة حد من اللي بيعملوا النتائج اللي بيحطوها في المساجد دي أول السنة يجيب لك نتيجة كده واخبرك يحطوها في المساجد، ففي المسجد عندنا واحد بعت نتيجة فيها مرسوم عليها قبضة يد كده تمام، ومكتوب عليها أمة محمد لن تركع. تمام؟ فجاء واحد بيقول لي: ألا أنتوا إزاي تعلقوا النتيجة دي؟ قلت لي فيها إيه؟ قال لي: إزاي أمة محمد لن تركع؟ أنتوا كده بتخلوا الناس ما يصلوش، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يعني إيه لن تركع أمة محمد؟ تمام؟ وحطينا في الجامع كمان والكلام ده. طب هو ده واحد مثلا تلاقيه ماهم ومواهي العالي وبتاع الكلام ده وموظف والكلام ده، جاي بيقول لي أنا: أنت بتقول أمة محمد لن تركع، أنت تحضوم على إيه؟ على ترك الركوع. مع ان الكلام واضح لاي بني ادم من قبض اليد اللي هي معناها الشكيمه والقوه والكلام ده، واضح ان امه محمد لن تذل ولن تخضع ولن تركع لغير الله، واضح جدا الكلام. ادي واحد مثلا من ضمن الناس متعلم ممكن يكون فاهم هذا الفهم، وسوء الفهم ده مال الدنيا. فالمفتي الذي يبلغ احكام الله ورسوله رجل ناصح، مش مجرد مفتي يدي للناس الاحكام ويمشي حتى لو خربت ملطة من بعديه، يعني لا، المفتي ناصح، فينظر ما الذي يصلح لهذا الرجل، إذا كان الأمر يحتمل أكثر من معنى يديله المعنى الذي يصلح له والذي يليق به. فهنا يعقوب عليه السلام تعقيبا على كلامك يعني أنه نظر في حال أولاده فرأى أنه هذا الولد لو قص هذه الرؤية المبشرة أنهم يمكن أن يكيدوا له كيدا وأن يحسبوه، وما علم عليه السلام إنه أبناؤه سيكيدون له كيدا، يعني
حتى لو كتبت
أنا استشف الغيب يعني.
نعم سبحان الله. شيخنا مثل ما تفضلت أنه هو في سقف، وهذا السقف اللي هو الشرع يجب أن لا يخالف الشرع، ثم بعدها ينطلق المفتي ليطرح فتواه، مثل ما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حين جاءه رجلان كل منهما على حدا ليسأل عن حكم القاتل، قاتل المؤمن
صح.
هل له توبة؟ فقال لأحدهما: سبحان الله، ما الذي يمنعه من التوبة؟ إلى آخر القصة. أرجو يعني
هذا أيضا جزاك الله خيرا، الأمثلة كثيرة جدا. يعني أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال له: هل لقاتل المؤمن توبة؟
نعم.
قال له: نعم. ورجل آخر جاءه وقال: لقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا. الذي قال له لا قال أصحابه حوله: ألم تفتنا قبل ذلك أن لقاتل المؤمن توبة؟ فده أنت لما جاء بيسأل لقاتل المؤمن توبة أم لا، قلت له لا. ليه؟ قال: رأيت في عينيه الشر. إذن جاي عشان ياخد فتوى وروح يقتل واحد. تمام؟ فابن عباس رضي الله عنهما رأى هذا فمنعه. ليه؟ لأن المسألة فيها مذهبان، إنه له توبة وليس له توبة. أما له توبة عن ابن عباس روى خبره الإمام البخاري في الأدب المفرد، أنه من حديث أظن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال جاءه رجل فقال إني أحببت امرأة أو أردت أن أنكحها فأبت أمها أن تنكحني وأنكحت رجل آخر فغرت عليها فقتلتها. تمام؟ فقال ابن عباس له أمك حية؟ قال له لا. قال اتق الله وتقرب إلى الله بما استطعت. فلما انصرف الرجل سأله يعني الجلوس وعطاء ابن أسار وغيره يعني لماذا سألته عن حياة أمه؟ قال أنا لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فهو يعني هناك قولان لابن عباس في المسألة، حتى في الذي يعني يقبله هو صائم، حضره عن الشاب وأباحه للشيخ كما مشهور عن ابن عباس يعني. فأنا عايز أقول المفتي حينئذ ينظر إلى مقتضى الحال، هذا مما يصلحه لأن دين الله تبارك وتعالى فيه الصلاح كله، ما فيش إطلاقا أي مضرة تأتي للعبد إذا أخذ فتوى صحيحة، بس يأخذ فتوى من عالم من ناصح يعني. وصدق سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد، أي حد مش عارف حاجة يقول له خذ بالأحوط، خذ بالأحوط يعني خذ بالأشد فالأشد 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 حتى لا ترى في دين الله يسرا. من كتر ما أقول له خذ بالأحوط خذ بالأحوط خذ بالأحوط خذ بالأحوط ليه؟ ما عندوش علم. تمام؟ إنما العلم على الحقيقة أن يكون إمام ثقة عالم على الحقيقة، مش صاحب رخص في الأصل يعني. تروح له هناك مقاسه 3 إكس لارج يعني، وأدرك إزاي
مرحرحة
على الآخر. ده أنا ما أخدش منه فتوى ليه؟ لأنه متساهل للآخر
وبلا دليل.
وبلا دليل بالضبط كده، أو يلتمس الرخص من أدلة الدلالة فيها ضعيفة، الدلالة فيها ضعيفة. لكن العلم الحقيقي أن تأخذ العلم من رجل ثقة تثق في علمه لا تلعب به الأهواء. إذا هذا العالم رخص لك خدها على طول،
هنيئا لك
هنيئا لك. إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التجديد فيحسنه كل واحد. عشان كده احنا بنقول يعني ينبغي لمن تصدر لإفتاء الناس أن يكون خبيرا بالناس وحقائق الناس، ويعني يكون أن يكون عالم بالواقع.
نعم،
ده اللي عايز أقوله يعني، لأن اشتراط العلم بالواقع أحد الشروط التي ينبغي للمفتي أن يلتزمها.
نعم،
أن يكون عالم بالواقع عشان يقدر ينزل الفتوى على الواقع الصحيح. نعم.
ولعل هذا ما جعل الحبيب عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم يترك هدم البيت وبناءه على قواعد إبراهيم، لولا حدثان عهد قومك بالجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم.
ده صحيح يعني، جزاك الله خير. أقول يعني الأدلة لو أنت عايز تمشي يعني في الأدلة دي هتجد مئات الأدلة، سواء كان من أحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو من الأثار عن الصحابة أو فتواهم نفسها.
نعم،
يعني حتى لو ما لم ينص كما نص علي بن أبي طالب وأبو هريرة وابن مسعود، لم ينص فعل نفسه فتوى نفسها، تجد أنه بيلتزم مثل هذا الأمر. إذن العلم الصحيح هو فتوى صحيحة على واقع ملائم.
نعم،
الفتوى لو خالفت الواقع الملائم تبقى مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. إنه زي الحديث ترك هدم
الكعبة،
عدم هدم الكعبة. تمام؟ نعم، كان هناك علم صحيح بك ما كانش في واقع ملائم. واقع مش ملائم ليه؟ إن قريش تستعظم جدا أنك تهد الكعبة. تمام؟ لا تتحملها نفوسهم. تمام؟ وهذا إشارة إليه بحدثان قومك بالكفر. تمام؟ فممكن يرتدوا لو هدم الكعبة. الحاجة الثانية قصرت بهم النفقة، عشان كده عبد الله بن الزبير في أيامه عندما هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، قال أنا الآن لا أخشى الناس،
انتفى الجهل،
خلاص انتفى الجهل والإسلام عم الآفاق والكلام، وعندي النفقة، والله لو كان بيت أحدكم قد احترق ما تركه حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم؟ وإني مستخير ربي سلاسل. استشار ابن عباس قال له لا أنا شايف أنك تسيبها كده كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سأستخير ربي، ودخل وفرق له وأضاء له رأي أنه يهدم إليه البيت. بقيت بقية من تعظيم البيت لما عبد الله بن الزبير والجماعة معه طلع فوق البيت ينقضون أحجار الكعبة، تحاماه كل الناس مش بعيد، قال لك ده أكيد صاعقة هتنزل من السماء عليهم تحرقهم. فلما وجدوا أن الصاعقة نزلت ولا حاجة وأنهم عمالين يهدموا الكعبة تتابع الجميع حتى هدم الكعبة وبينوها على قائد إبراهيم. إذن كان هناك هدم الكعبة، هو ده العلم الصحيح اللي المفروض يكون، والواقع لكن لم يكن هناك واقع ملائم. فلما العلم الصحيح كان موجودا والواقع الملائم كان موجودا فعلها عبد الله بن الزبير.
جميل.
فلا بد من علم صحيح، لا بد أن يكون في مقابله واقع ملائم لهذا العلم.
اللهم أصلح أحوالنا يا رب.
آمين يا رب.
الله يجزيك خير.
بارك.
شيخنا أعتقد لازال حتى هذا الجزء من الآية، لا أقول السورة، هذا الجزء من الآية يحتاج إلى إكثار تجلية فيه، كل كلمة وكل شيء يحتاج إلى إبحار معها ومعاني، سواء كانت تربوية، سواء كانت متعلقة بالتشريع، سواء كانت متعلقة حتى بمسألة الرؤية وفن تأويل الرؤية، كل هذا أعتقد أن
ما القرآن كما جاء في كلام علي بن أبي طالب لا تفنى عجائبه.
الله أكبر.
منين ما ده كنز، منين ما تنزل لابد أن تجد جواهر. الله أكبر.
الله
أكبر. يخلق من كثرة الرد.
الله أكبر.
أي نعم.
إذن للحديث صلة وبقية بإذن الله عز وجل حول سورة يوسف بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. رفع نقدك شيخنا، أكرمك الله. أحبتنا في الله نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم في أمسية أخرى وحلقة أخرى نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو أثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل،
فاتعظ ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل،
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نازل،
إنه الحق
وبالحق نازل.